قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله فعال لما يريد يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويبتلي ويعافي ويضحك ويبكي ويغني ويقني يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء يعز من يشاء ويذل من يشاء فلا إله إلا الله فعال لما يريد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وهو سريع الحساب. الأمر أمره، والقول قوله، والخلق خلقه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة حق البلاغ، وأدى الأمانة حق الأداء، فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيًا عن أمته، ورسولًا عن دعوته ورسالته. نسأل الله أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقامًا محمودًا الذي وعده، وأن يشفعه فينا يوم نلقى الله. وبعد، أيها الإخوة، هناك أمور ثلاثة وحقائق ثلاثة، بعضها مرتبط بالآخر ودال عليه. أمور أو حقائق ثلاثة لا اختلاف فيها ولا مراء عند أهل الإسلام، وإن اتفق مع غير المسلمين الناس في الأوليين منهم. الحقيقة الأولى حقيقة الخلق، والحقيقة الثانية حقيقة البعث، حقيقة الموت، والحقيقة الثالثة حقيقة البعث. لا يختلف الناس في أنهم خلقوا، والعقلاء منهم يقولون الخلاق العليم هو الله، حتى أهل الشرك يقرون بذلك، خلافاً للملاحدة الأشقياء. فأهل الشرك لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فالحقيقة الأولى حقيقة الخلق، والحقيقة الثانية حقيقة الموت، والحقيقة الثالثة حقيقة البعث. لا يكاد أحد يماري في أن الناس سيموتون، ولا نعلم عاقلاً يماري في هذا، ولكن مراء الخلق إنما هو في البعث. أهل الإسلام والحمد لله الذي جعلنا وإياكم منهم يقرون بالبعث. وعن هذه الحقائق الثلاثة أقول مستعيناً بالله. قال تعالى في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، جعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وقال تعالى: يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام كيف نشاء، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر كي لا يعلم من بعد علم شيئا لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وقال سبحانه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فهذه مراحل أمورنا بإيجاز. خلقنا ولم نك شيئا مذكورا. خلقنا من نطفة من مني ممتهن يمنى يهراق ثم بعد كانت علقة ثم مضغة إلى آخر ما تعلمون. وخرجنا إلى الدنيا من بطون أمهاتنا ضعفاء. قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فخلقنا ضعفاء أخرجنا من بطون أمهاتنا وعشنا دنيانا في كبد فوأنت صغير تتألم إذا جعت تتألم إذا عطشت تتألم ولا تستطيع أن تعبر عما في نفسك وعما بك. خلقت ضعيفا لا تستطيع المسير ولا المشي ثم مرت بك أيام تقويت يوما بعد يوم وصرت طفلا ثم صرت شابا يافعا وبعد ذلك يؤول أمرك إلى ما كنت عليه من قبل كما بدأكم تعودون فترجع شيخا كبيرا كما كنت في صغرك ضعيف البنية لا تستطيع القيام إذا جئت تقوم سقطت ضعف بصرك وضعف ذاكرتك تقول أنا فعلت وأنت لم تفعل تقول أنا صليت وأنت لم تصلي أصبحت خريفا فندا عدت كما كنت كما قال القائل وقد أصبحت أرى الاثنين والأربع اثنين لما هدني الكبر وكما قال الآخر يسر الفتى طول السلامة والبقاء فكيف ترى طول السلامة يفعل يرد الفتى بعد اعتدال وصحة ينوء إذا ما رام القيام ويحمل يدور أهلك بك عند الأطباء في كبرك والنازلة تنزل بك ويبحثون عن أمهر الأطباء ولا جدوى استدعوا الطبيب الفلاني اذهبوا إلى الطبيب الفلاني ولا جدوى ولا جدوى فتوافيك المنية التي كتبت على الخلق جميعهم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت توافيك المنية رغما عنك، وتلك الحقيقة الثانية. ولكن وماذا بعد الموت؟ والحمد لله الذي جعلنا مسلمين. بعد الموت برزخ إلى يوم نبعث، كما قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يوم القيامة آت لا ريب فيه ولا شك فيه، وما من جزء من أجزاء القرآن الكريم، تلك الأجزاء المجزأة، إلا وفيه التذكير بالبعث، لأن التذكير بالبعث يحمل على كل خير ويزجر عن كل شر. فالموقن بالبعث تهون عليه المصائب والبلايا، الموقن بالبعث يسعى للخيرات. فلماذا أتينا إلى المساجد؟ ولماذا نصلي ونسعى ونحفد؟ كل ذلك انتظاراً وترقباً للبعث الآخر. وكلما قوي يقين الشخص بالبعث، كلما ازدادت همته للعمل الصالح، وزاد امتثاله لقوله تعالى: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إن الله سبحانه أثنى على بعض أنبيائه بقوله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، يعني الأقوياء العلماء. إنا أخلصناهم بخالصة، أي ميزناهم بميزة. ما الميزة وما الخاصية؟ قال تعالى: ذكر الدار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، فكانوا في الدنيا كأنهم يرون الآخرة رأي عين، كأنهم يرون جهنم يحطم بعضها بعضا، كأنهم يرون الجنة وأهل الجنة يتنعمون فيها، كأنهم يرون الميزان والصراط وتناول الكتب بالأيمان أو بالشمائل، كأنهم يرون كل ذلك. فحملهم ذلك على صالح العمل وعلى الجد والاجتهاد. حمل الخليل إبراهيم على أن يثبت أمام النمرود حتى ألقي في النار، حمله أن يصبر لما أمر بالختان فاختتن وهو ابن 80 سنة بالقدوم، حمله على امتثال أمر ربه إذ أمره بذبح ولده إلى أن فدي بذبح عظيم. فتذكر الآخرة يهون كل مصائب الدنيا وينشط على فعل الخيرات. إذا بعثت، وهذا حتم ولازم ولا يشك فيه إلا كافر، فالبعث آت لا ريب فيه. إذا بعثت سترى أعمالك يا ابن آدم، حتما سترى كل ما صنعته في الدنيا وتغافلت عنه. قال تعالى: ذكره وأن سعيه سوف يرى. قال تعالى: ذكره وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سترى عملك حتما يا ابن آدم. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. سترى عملك يا ابن آدم. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لقد قال تعالى: يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا، عامل في دنياك عملا، فملاقيه ملاق كدحك يا ابن آدم، ملاق ربك يا ابن آدم. لقد قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فسترى كل أعمالك يوم القيامة، صغيرها وكبيرها، دقها وجلها، علانيتها وسرها. فقد قال تعالى: يوم تبلى السرائر، أي يستخرج ما في القلوب، استخرج ما في القلوب ويظهر، فكل ذلك سوف يرى، كما قال تعالى فيما قد سمعتم: وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هنالك يوم القيامة ستقف بين يدي الله، ليس بينك وبينه ترجمان يقررك بذنوبك ويسترك، كما في الحديث في شأن المؤمن: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فتعرض عليك أعمالك بين يدي ربك، حتى يظن الشخص أنه قد هلك. فأقول تعالى لأهل الإيمان: جعلنا الله وإياكم منهم، أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما أهل النفاق وأهل الكفر فينادى بهم: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. فستقف يوم القيامة بين يدي الله ويسألك عما ارتكبته في حياتك في الخلوات وفي الفلوات، في السفر وفي الحضر، في الليل وفي النهار. ستسأل عن الصغير والكبير، فوربك لنسألنهم أجمعين. يقسم ربنا بنفسه: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لقد قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وبعد، أيضا فهنالك يوم القيامة موازين توزن بها الأعمال كما توزن بها الأقوال، كما توزن بها الأخلاق، كما توزن بها النوايا، فكل ذلك يوزن، فلك ميزان وستقف أمام الميزان وتتوارد أعمالك وأقوالك وأخلاقك ونواياك، إن كانت صالحة ففي كفة الحسنات، وإن كانت غير صالحة ففي كفة السيئات، عياذا بالله. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. توزن الأقوال، كلمة لا إله إلا الله يثقل الله بها موازين أقوام، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وهكذا فالأخلاق توزن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. فالأخلاق الحسنة توضع في كفة الحسنات أيها الإخوة، وكذلك الأشخاص يوزنون على قدر إيمانهم. صعد عبد الله بن مسعود ذات يوم شجرة أو جبلا، فنظر الصحابة إليه فضحكوا. قال النبي: ما أضحككم؟ قالوا: نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله. كانت ساقاه رفيعتان جدا. فقال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. فالأقوال توزن، والأخلاق توزن، والأشخاص يوزنون على قدر إيمانهم. يؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. قال تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فاذكر وتذكر وأنت واقف أمام الميزان، والحسنات تتوارد والسيئات تتوارد، فقل لا إله إلا الله، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اعمل صالحا ليوم ستلقاه حتما، فإن الموازين منصوبة وموضوعة كما قال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، عياذا بالله. وهنالك أيضا فضلا عن الميزان، هنالك المرور على الصراط. نسأل الله السلامة والأمان. فصراط حاد رفيع فوق جهنم يمر عليه الناس، تحته جهنم والعياذ بالله، والرسل على جنبتي الصراط. رسول الله من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا محمد على جنبتي الصراط وقوف. تراهم لماذا يقفون على جنبتي الصراط؟ دعاؤهم اللهم سلم اللهم سلم، لأن أقداما تزل وتسقط في الجحيم عياذا بالله. قال تعالى: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. حول الصراط ما يسميه الناس الآن خطاطيف وشناكل تتعلق بأشخاص كي ترديهم. إن من الناس من يمر على الصراط كالبرق، ومنهم من يمر على الصراط كالريح، ومنهم من يمر على الصراط كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر يجري، ومنهم من يمر يمشي، ومنهم من يتعثر، ومنهم من يسقط في الجحيم. ومن المناظر المروعة في هذا الصراط ما ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه مسلم، حاصله أن الرحم والأمانة تقفان على جنبتي الصراط، الرحم في ناحية والأمانة في الناحية الأخرى. وأنت مار، لماذا تقف الرحم وتقف الأمانة؟ قال العلماء والشراح: إذا كان الشخص خائنا للأمانة وجاء يمر تعترضه الأمانة في الدنيا، إذا كنت مسرعا على طريق وفوجئت بكمين من كمائن الشرطة يستوقفك تريد أن تتخلص بأي طريقة وتمشي، لكن ثمة حقوق يوم القيامة، الأمانة تعترض أقواما عند مرورهم على الصراط: يا رب هذا خانني، هذا لم يقم بأمري. وإذا كان الشخص يتعثر ومار على الصراط وكان مؤديا للأمانة، تأتي الأمانة تقول: يا رب أنقذه، قد أداني ووفى. وكذلك الرحم، تأتي أنت تمر على الصراط وأنت قاطع للرحم فتخرج الرحم تعترض مسيرك، كما قال العلماء: يا رب هذا قطعني فخذ لي حقي منه. وإذا كنت وصولا للأرحام وتعثرت تأتي الرحم ينقذك الله بها، تدافع عنك وتنافح حتى يسلمك الله. فاعملوا ليوم تمرون فيه على الصراط. وثم مشهد آخر، والمشهد عند تلقي الكتاب. هل ستتلقى الكتاب بيمينك أم بشمالك؟ الناس يتلقون الكتب، فمنهم من يتلقى الكتاب بيمينه قائلا: هاؤم اقرأوا كتابيها، إني ظننت أني ملاق حسابيها. ومنهم من يتلقى الكتاب بشماله وراء ظهره فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيها ولم أدر ما حسابيها، يا ليتها كانت القاضية. الآيات: فاعملوا لمثل هذا اليوم، وانتبهوا حتى لا تطردوا عن حوض نبيكم محمد. وهذا مشهد آخر يؤتى بأقوام من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ويأتي أقوام من أمة محمد كي يشربون من حوضه، ذلكم الحوض الذي ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، ونجومه وكيزانه كنجوم السماء، وملاطه المسك الأذفر. يأتي أقوام يشربون، إذا بهم يطردون عن حوض النبي محمد. فالرسول يقول: يا رب أصحابي أصحابي، يقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، وأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. هذا وبعد أن تمر على الصراط، وإن تناولت الكتاب باليمين، وإن سلمت في الموازين، وبعد أن تمر على الصراط الذي هو جسر جهنم، هناك مرحلة تقف فيها. تقف فيها لماذا؟ تقف فيها للقصاص، قصاص المظالم. فقد تكون حصلت على درجة عالية رفيعة، ولكن ثم مظلومون أنت قد ظلمتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. فبعد أن مررت وأنهيت بعض الأمور، تأتي تمر إذا بمن يستوقفك. إذا كنت حقا جابوك، قال: يا رب هذا الولد حقني، خذ لي حقي منه يا رب. تأتي أمك، يأتي أخوك، تأتي أختك، كل يقول: يا رب هذا ظلمني، خذ لي حقي منه، فضلا عن الأباعد والجيران أيضا. كل من له مظلمة سيأتي يطالب بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الشاة التي لها قرن، ونطحت الضعيفة التي ليس لها قرن، ستؤدي لها الحق يوم القيامة. فلا تحملنك قوتك، ولا يحملنك منصبك، ولا تحملنك عشيرتك على أن تظلم العباد. فربكم يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فالله لا يغفل ولا ينام ولا يضل ولا ينسى أبدا سبحانه وتعالى. ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الإخوة، هل عليكم أو كاد هلال رجب؟ نسأل الله أن يهله علينا وعليكم وعلى المسلمين والمسلمات بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وكما لا يخفى عليكم، فإن رجب من الأشهر الحرم، تلك التي قال الله فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وبينها الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه إذ قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم. ثم قال: ورجب مضر، أي رجب الذي كانت قبيلة مضر تحافظ عليه لا تغير فيه ولا تبدل، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. لقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. فالأشهر الحرم لها وقارها. قال تعالى في كتابه الكريم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قيل: المراد بارتكاب السيئات، فحق نفسك عليك أن تطمئن، حق نفسك عليك أن تطمئن وأن تبحث لها عن منزل كريم يوم القيامة تنزله، فإذا أنزلتها الجحيم فقد ظلمتها، إذا جعلتها يوم البعث قلقة مضطربة فقد ظلمتها. فالقول الأول في تفسير قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي بارتكاب السيئات والمعاصي والجرائم والكبائر، فهي وإن كانت ممنوعة طول العام إلا أن هذا الشهر الإثم فيه أكبر، عياذا بالله من الشرور والآثام. فمعلوم أن الذنب قد يعظم عقابه لقرينة تحتف به، كما أن العمل قد يعظم أجره، العمل الصالح، لقرينة تحتف به. فمثلا صلاتنا في مكة في الحرم 100,000 صلاة، وكذلك من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أزواج النبي كرمنا، من يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. وفي المقابل أنها إذا أتت بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وهكذا الشيخ الكبير يوقر كما حثنا رسولنا عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. ولكن أيضا إذا ارتكب كبيرة فثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: ملك كذاب، وعائل مستكبر، وشيخ زان. عياذا بالله، عياذا بالله، عياذا بالله. فالحاصل أنكم في شهر رجب لا تظلموا أنفسكم باقتراف المآثم، ولا تظلموا الناس، فالمسلمون نفس واحدة، كما قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، أي ولا تعيبوا إخوانكم، كما قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم. فلا تظلموا الناس أيضا، لا تظلموا الناس ولا تبخسوهم الحقوق. هذه الأشهر الحرم أشهر كريمة موقرة، والعمل فيها الصالح محمود، والبعد عن المعاصي أيضا مطلب منشود، فابتعدوا فيها عن المعاصي وعن ظلم العباد أيها الإخوة، وعن الصيام في رجب. فالأخبار التي وردت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من العلماء من يستشهد بها للإكثار من الصيام فيه من غير تقييد بيوم معين، لاستحباب العمل الصالح أولاً في الأشهر الحرم، ومن العمل الصالح الصيام. واستدل بعضهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن إكثاره من الصيام في شهر شعبان فقال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس على إغماض يسير في علة خفيفة فيه. فقالوا: دل الحديث على أن الناس لم يكونوا غافلين في رجب عن العبادة، كما أنهم ليسوا بغافلين في رمضان. واستدل المستحبون للصيام أيضا بأمر ثالث، وهو حديث: صم من الحرم وأفطر. صم من الحرم وأفطر، أي من الأشهر الحرم، على إغماض يسير أيضا، لكنه معمول به في فضائل الأعمال. فللأشياء الثلاثة، كون رجب من الأشهر الحرم، أمرنا باتقاء الذنوب ومن ثم استلزم هذا العمل الصالح، وللحديثين: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، والثالث: صم من الحرم وأفطر. رأى كثيرون من أهل العلم استحباب الصيام في رجب من غير تقييد بيوم معين، وثمة بدع وخرافات انتشرت عند كثير من الناس ليس المقام مقام بيانها، فلبيانها مقام آخر هذا. ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على صالح الأعمال. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ولي الإسلام وآله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم يا ربنا، انصر أمة محمد أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من علينا بالفردوس أجمعين، اللهم من علينا بالفردوس أجمعين. اللهم اجمعنا في مقعد صدق عندك يا مليك يا مقتدر، اللهم اجمعنا في مقعد صدق عندك يا مليك يا مقتدر. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم اقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. صلوا وسلموا على نبيكم محمد امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأقم الصلاة.